بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله.
احنا عندنا حديث 749
46
ولا كم؟
76
نعم.
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل.
نعم، هذا أمر، وعند الجمهور أنه الاستحباب، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، والراجح الاستحباب. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة في غيره إلا المسجد الحرام.
نعم، هذا التضعيف يكون في الفرض والنفل أو يكون في الفرض فقط؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من خص ذلك بالفريضة ومنهم عداها إلى النافلة، وهذا القول هو الأقرب، لأن النبي قال صلاة فعمم، فيدخل فيها النفل مع الفرض. نعم، لكن هل يحصل التضعيف لغير الصلاة؟ فختمة في الحرم 100,000 ونفقة في الحرم 100,000 أو كذا؟ الجواب: لا شك أن الأعمال الصالحة في الأماكن الفاضلة يحصل لها من الميزة ما يحصل، ولكن هذه المضاعفة على هذا الوجه لا تحصل إلا للصلاة، وليست تتناول سائر العبادات الأخرى من النفقة، من تلاوة القرآن، من تدريس العلم، من إلى آخره، فلا يقال التضعيف يحصل في كل هذا. نعم، كما قلنا، أجر الطاعة في الأماكن الفاضلة هذا له مزيد، ولكن هذا التضعيف خاص بالصلاة. لكن هل تلحق النافلة بالفريضة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح ماذا؟ والراجح أنه تلحق النافلة بالفريضة. نعم يا زبري، عندك شيء؟ نعم نعم. شوف يا ياسر، كلام العلماء في غير الصلاة
ورد شيء شفنا في المسجد الأقصى.
نعم نعم،
500 صلاة
ورد، إن صح فواحة. أنا صلاة في المسجد الأقصى على نصف من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح الحديث ورد فيها. نعم،
ورد كلام في شرح مشكل أثار الطحاوي.
نعم،
يقول: ثم طلبنا الوقوف على فضل الصلاة في المسجد الأقصى على ما سوى هذه المساجد الثلاثة، فوجدنا ظاهر ما رويناه في فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا فضل للصلاة فيه على غيره من المساجد سوى الثلاثة المساجد المذكورة في هذه الآثار.
نعم نعم نعم. ايه، اعطيني يقرأ غير الصلاة. نعم،
سئل العلامة بن باز قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام، وكذا صلاة في مسجد هذا، ثم ذكر الأجر المترتب على ذلك، هل هو خاص بصلاة الفريضة فقط أم النافلة تدخل في ذلك أيضا؟ وإن كانت النافلة تدخل في هذا فهل هي أفضل من صلاتنا في البيت؟ أجاب رحمه الله تعالى: الحديث عام يعم النفل والفرض جميعا في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لكن صلاة النافلة في البيت أفضل وأجرها أكثر.
نعم.
سئل العلامة بن باز رحمه الله تعالى: الاعتياد على صيام رمضان في مكة المكرمة كل عام هل فيه فضل خاص لمن هم خارجها؟ أجاب الشيخ رحمه الله تعالى: لا شك أن مكة
هذا الشيخ ابن باز.
الشيخ ابن باز نعم.
نعم.
قال: لا شك أن مكة المكرمة أفضل بقاع الله، فإن الصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، كما أنه لا شك أن الأعمال الصالحة تضاعف في الحرمين الشريفين مضاعفة لا يعلم مبلغها إلا الله، ما عدا الصلاة فقد جاء بيان مقدار مضاعفتها. وصيام رمضان
يقول:
الأعمال الصالحة تضاعف في الحرمين الشريفين مضاعفة لا يعلم مبلغها إلا الله ما عدا الصلاة فقد جاء بيان مقدار مضاعفتها. وصيام رمضان في مكة المكرمة يجتمع فيه فضل الزمان وفضل المكان، فمن وفق لصيام رمضان في مكة المكرمة ولم يترتب على صيامه فيها تعطيل واجب كلف به أو إخلال بمسؤولية أوكلت إليه فذلك مع النية الصالحة فيه خير عظيم. أما إن كان بقاء المسلم خارج الحرم أنفع له أو للمسلمين في الدين ويترتب عليه مصالح كبيرة وفوائد كثيرة، فإن الأفضل للمسلم أن يبقى في المكان الذي يكثر فيه نفعه للمسلمين وتكثر فيه حسناته.
نعم انتهى. كما قلنا لها فضل، أما التضعيف هذا الخاص 100,000 هذه تحتاج إلى دليل في ذلك، والدليل إنما ورد في الصلاة. نعم.
قال ابن حجر في الفتح في شرح حديث أبي هريرة: صلاة في مسجد هذا
نعم
خير من 1,000 صلاة في مسواء إلى المسجد الحرام. قال نعم. ابن حجر: ويمكن واستدل به على تضعيف الصلاة مطلقا في المسجدين، وقد تقدم النقل عن الطحاوي وغيره أن ذلك مختص بالفرائض لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه، فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرها، وكذا في المسجدين وإن كانت في البيوت أفضل مطلقا. ثم إن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء كما نقله النووي وغيره، فلو كان عليه صلاتان إلى آخره.
نعم. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة أحدكم 27 درجة.
نعم، هذا في أجر جماعة، لكن هل يؤخذ منه أن صلاة الجماعة سنة وليست بواجبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة أحدكم 27 درجة، يعني أن صلاتك في البيت بدرجة وأن صلاة الجماعة تفضل 27 درجة، إذن فيه فضل، لأن أفعل التفضيل يجعل فضلا للجهتين، ولكن الجهة التي فيها الجماعة تفضل 27 درجة. البعض استدل بهذا، والذي يظهر أن هذا ليس بدليل، لأنه لابد من جمع الأدلة، هذا في بيان فضل صلاة الجماعة وليس في حكم صلاة الفرض. خليك معاي وبعدين ابقى ارفع ايدك، بعدين انتقل معاي عشان انا هو اسألك مش هتعرف الجواب، انتقل معاي. الان احنا بنتكلم هنا في مسألة الحديث في فضيلة الجماعة وليس في جواز صلاة الفذ مع القدرة على ذلك في البيت، لأننا نجمع هذا مع الأدلة الأخرى يتبين لنا أن من صلى في بيته أثم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بتحريق بيت في من لم يشهد الجماعة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لقد هممت أن أمر بصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيقوم الناس ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب فأحرق فكيف تكون جائزة ويحرق النبي صلى الله عليه وسلم البيوت وهم بتحريقها. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أيضا وإنهن لمن سنن الهدى في حديث مسعود وإنهن من سنن الهدى وكذا ولقد رأيتنا وما تخلفوا عنهما إلا منافق معلوم نفاق. كذلك في الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخر الآية. فإذا أوجب الله الجماعة في حال الخوف فلأن تجب في حال الأمن من باب أولى. وكذلك في حديث الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعمى قال هل تجد رخصة وكذا فلما ولى وفي الحديث قال لا أجد لك رخصة. فكل هذا دليل على وجوب الصلاة في جماعة. فكيف يكون لمن تخلف عن ذلك فضيلة إذا صلى في بيته؟ يبقى الحديث هنا صيق مساق واحد ألا وهو ماذا؟ فضيلة صلاة الجماعة. ولا يعني خروج هذا في صيغة أفعل التفضيل أن يكون الفضل في الاثنين. فإن أفعل التفضيل في لغة العرب قد تخرج عن بابه فلا يكون في أحد الجانبين فضيل. ألا ترى أن الله عز وجل قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أي من الكفار مع أنه ليس للكافر خيرية ولا حسن مقيل. فقد تخرج الصيغة عن بابها. وهنا لا نقول هناك فضيلة لصلاة المرء في بيته مع عدم العذر ولا يستدل بهذا. شوف أحد من العلماء نبع على هذه الشبهة والرد عليها. نعم أتفضل يا تمام. نعم عشان كده انا عرفت انت لما رفعت ايدك ان السؤال غير انت بقى لا انتقل للفائدة وبعدين تسأل في السؤال في النهاية. صلاة الجماعة واجبة لكن هناك اعذار. لو قام داعي انت مريض يبقى عندك عذر. انت عندك اب تمرضه ولو تركته ربما حصل ضرر ابقى معه. انت حارس على شيء لو تركت سرق وضاع يبقى اتركه وهكذا. مسألة الأعذار هذه رخصة والرخصة في الأعذار تدل على الوجوب لأنها لو كانت جائزة بإطلاق لما تكلم في ماذا؟ في الرخص. لما تكلم في الرخص. نعم
هنا فضل بيت المقدس
ورد. نعم ماذا
السيرة الصحيحة.
نعم
في عفوا في تمام المنة.
نعم
قال الشيخ الألباني قوله صلى الله عليه وسلم جوابا لمن سأله عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو مسجده صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولا نعم المصلى. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قال وهو مخرج في التعليق الرغيم.
نعم.
وما حديث إن الصلاة في بيت المقدس بألف صلاة فهو حديث منكر.
بألف نعم لكن تكلم بخمسمائة
أربع صلاة 250.
نعم
صلاة بأربع صلوات.
نعم تحتاج بحث زيادة على نص الحديث نفسه 500. نعم بيه لم إيه؟ هذا يقول به بعض ضعاف العقول. هذا يقول به بعض ضعاف العقول لأن احنا بنقول دلوقتي ان جواز تركها للعذر يبقى ده عذر. نعم أيوة أحسنت. هات يا عبد الرحمن، معلش أنا تعبك، خليك هنا بقى، يعني لازم تقعد جنب الدكتور سيد، خليك هنا. نعم طيب، نعم في العثيمين، ماشي خليك برضو عبد الرحمن. لا خلاص هنا أحمد يخل. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ولكن هذا الاستدلال
لا، هات
أول الكلام
نعم.
ولكن هذا الاستدلال ضعيف جدا، لأن المراد هنا بيان ثواب صلاة الجماعة وأن أجرها أفضل وأكثر، لا حكم صلاة الجماعة.
تمام.
وذكر الأفضلية لا ينفي الوجوب.
تمام.
ألا ترى إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم، يعني أخير وأفضل، فهل تقولون إن الإيمان بالله والجهاد في سبيله سنة؟ لا أحد يقول بذلك. وهل تقولون إن صلاة
الآية الآية
هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إلى قوله ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم،
نعم،
يعني أخير وأفضل، فهل تقولون إن الإيمان بالله والجهاد في سبيله سنة؟
لا، بس الدليل ده يختلف عن إيه؟ أنه هذا تفضل صلاة أحدكم بسبع وعشرين درجة، تفضل صلاة الفذ، فذكر المقابل وصلاة الفذ، لكن هنا ذلكم خير لكم، الخيرية المطلقة ما فيها إشكالية. بس هو الشيخ بيستدل بقى عليه، على أن ذكر الفضيلة لا ينفي الوجوب، وده واضح. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في حديث أبو هريرة عند البخاري: وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم.
واستدل أيضا بآيات الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وفي آخرها: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
يعني نعم، إن الخيرية لا تنافي الوجوب،
لا أحد يقول بأن صلاة الجمعة سنة،
لكن هو الإشكالية في إيه؟ في المقارنة بين خيرية الجماعة على الفذ، فهذا أخذوا منه أن الفذ فيه خيرية ولكن دون الجماعة. فنقول الحديث خرج مخرج الثواب للجماعة، ثواب فضل الجماعة، أما مسألة الفرض والفذ فهذا يبين حكمه الأحاديث الأخرى، ولهذا لولا أن الأحاديث دلت على الوجوب لقلنا هناك خيرية في هذا الباب. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله.
نعم، فهذا فيه تحريم فوات صلاة الجماعة، هذا فيه تحريم فوات صلاة العصر، وأن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. طبعا ليس المعنى فاتته الجماعة، ليس المعنى هنا أنه فاتته الجماعة، وإنما المعنى أنه فاتته صلاة العصر، يعني خرج وقتها، فكانما وتر أهله وماله، وقد جاء في رواية أخرى حبط عمله. وهل يطور هذا الدليل على تكفير من ترك الصلاة الواحدة، أنه من ترك الصلاة واحدة فقد كفر؟ هل يدل هذا على هذا الأمر؟ نقول الحبوط، هل هو حبوط لكل العمل وبالتالي فقد حبط عمله، أو هو حبوط لعملي اليوم؟ تنازعوا في ذلك. ومن هنا يترتب على هذا ماذا؟ حكم ترك صلاة واحدة هل يكفر؟ هذا قول جماعة من العلم، ومنهم صحابة، ومنهم بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها كفر، ومن من قال لا يكفر. وعليه يفسر هذا الحديث، والأقرب أنه يحبط عمله، لكن ليس العمل بأكمله، وإنما عمل إما يقال عمل يوم فلا أجر له في ذلك، أو يحبط عمل ما، المهم أن هذا وعيد. ولهذا قال: فكانما وتر أهل ومال، ولم يقل كفر، ولم يقل كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولم يقل صلاة. نعم، هذا كلام من حجر في الحديث، فكان موتر أهل وملا فقد حبط عمل حديث فقد حبط عمل. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير.
نعم، ذكر أو أنثى، فصدقة الفطر واجبة، واجب على كل مسلم سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. حتى إن المرأة لو وضعت قبل غروب الشمس بلحظة فإنه تجب صدقة الفطر على الولي يخرجها عن هذا الصغير لو قبل الغروب بلحظة. كذلك إذا مات أحد قبل الغروب بلحظة فإنه لا تجب عليه صدقة الفطر، لأن وقت الوجوب هو ماذا؟ وقت الوجوب هو غروب شمس آخر يوم من رمضان، إلا أدرك الوقت هذا تجب صدقة الفطر عليه. فمن مات قبله فلا شيء عليه، ومن ولد بعده فلا شيء عليه، ولكن من أدرك هذه اللحظة فإن الوجوب منوط بهذا، وهو وجوب صدقة الفطر في هذا الوقت. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ.
نعم. وهل الوضوء هنا على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ الجواب هذا على وجه الاستحباب. أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. والأكمل الاغتسال، الأكمل أن يغتسل، أن يغتسل قبل أن ينام، هذا الأكمل. نعم.
قال حدثنا،
فدل هذا على أن السنة للجنب إذا لم يتمكن من اغتساله أن يتوضأ، هذا السنة. ويباح أن ينام بلا وضوء ولا غسل. إذا عندنا مستحب ومباح، أما المستحب أن يغتسل وأن يتوضأ، والغسل أفضل. وأما المباح أن ينام بلا اغتسال وبلا وضوء، هذا المباح. والمحرم، أن ينام عن الصلاة عامدا. نعم، لكون جنبا. يقول لك أنا يعني كسل إن هو يغتسل وضيع الصلاة. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير أبدا إلى يوم القيامة.
نعم، أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن الجهاد باق إلى يوم القيامة، وأن مشروعية الجهاد باقية ولا ترفع، لأن الخير هنا إشارة إلى الجهاد، وأن الجهاد يكون مع كل بر وفاجر، لأنه يحصل أئمة جور كما قال صلى الله عليه وسلم، يكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال صلى الله عليه وسلم هذا، وقال: تكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش، وتكلم النبي عن أئمة الجور في حديث حذيفة أيضا عند مسلم، قال: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي والسنة بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فدل هذا على أمرين: الأمر الأول على أن الجهاد يكون مع كل بر وفاجر، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. أما أنه يقال الجهاد مع أئمة العدل فقط، هذا ليس منهج أهل السنة. الأمر الثاني أن الجهاد باق إلى يوم القيامة، تبقى المشروعية، ومن خصه بالدفع فقد أخطأ خطأ عظيما. إنما الجهاد يبقى دفعا وطلبا، وإنما حرص على إبطال جهاد الطلب من أراد أن لا يكون جهاد في هذه العصور المتأخرة، نظرا للنظام العالمي الجديد أنه إيه؟ أنه لا جهاد، بل كلمة الجهاد استبدلوها بالدفاع، فيقال الدفاع عن الأوطان ولا يقال حتى الجهاد، والجهاد يبقى سواء كان طلبا أو كان ماذا؟ أو كان دفعا، مشروعيته باقية ليوم القيامة. نعم. نعم، قد يحصل في المسلمين ضعف فلا يقوى المسلمون على الجهاد، لكن الضعف هنا معناه تخلف شرط الجهاد للضعف، ولكن ليس رفع مشروعية الجهاد، فمشروعية الجهاد باقية لكن بشرط، والشرط هنا لم يتوفر وهو القدر. نعم. في الجهاد. نعم، هو إشارة إلى هذا، إلى أن الخير في ناصية الخير أبدا يوم القيامة، فهذا إشارة إلى أن الجهاد نفسه وليس الخيل في ذاتها، وإلا ففي ذاتها فيها التفصيل بقى الذي ورد أنها لبعضهم أجر ولبعضهم ستر ولبعضهم كذا. نعم،
كلام ابن حجر شيخنا في الحبوط.
نعم،
قال ابن حجر
اللي هو من فاتت صوت عصفت حبط عمله. نعم،
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله فقد حبط، قال وقد استدل بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم، وقال هو نظير قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال ابن عبد البر مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث، فيتعين تأويل الحديث، لأن الجمع إذا أمكن كان الأولى من الترجيح. وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر، وجوابهم ما تقدم. وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك. وأما الجمهور فتأولوا
يعني الحديث. نعم، يعني لحمنا على تكفير من ترك صلاة فلا تتعين العصر بذلك، يبقى من ترك صلاة واحدة فقد كفر، يبقى هذا يكون عاما. قال واستدل الحنابلة
وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر، وجوابهم ما تقدم. وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك.
نعم.
وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقا، فمنهم من أول سبب الترك، ومنهم من أول الحبط، ومنهم من أول العمل. فقيل المراد من تركها جاحدا لوجوبها أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها، وتعقب
يعني على وجه يكفر به. نعم،
وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط، ولهذا أمر بالمبادرة إليها، وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم. وقيل المراد من تركها متكاسلا لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد، كقوله لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. وقيل هو من مجاز التشبيه كأن المعنى فقد أشبه من حبط عمله، وقيل معناه كاد أن يحبط، وقيل المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة، أي لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ. وقيل المراد بالحبط الإبطال، أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به، كما رجحت سيئاته على حسناته، كمن رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيئة، فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك، وإن عذب ثم غفر له فكذلك.
نعم، يعني هذا قول الجمهور.
قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن العربي، وقد تقدم مبسوطا في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. ومحصل ما قال أن المراد بالحبط في الآية غير المراد بالحبط في الحديث. وقال في شرح الترمذي
لأن في الآية حبط لأصل الإيمان، إنما في الحديث ليس لأصل الإيمان على قول الجمهور. نعم،
وقال في شرح الترمذي الحبط على قسمين، حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات، وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته. وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة، بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع. وأقرب هذه التأويلات قول من قال إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد والله أعلم.
نعم، ونظيره أيضا، يعني ليست صيغة الحبوط تدل على ظاهرها وهي حبوط الأصل، نظيرها أيضا قول الصحابة في عامر بن أكوع لما قتل نفسه في القتال فقالوا فقد حبط عمله، فهناك عمل مخصوص يحبط يقابل العمل المخصوص المتروك أو الذي وقع الإنسان فيه، وليس يدل على العموم أنه يعم الأصل. فالمجاهد الذي يقتل نفسه إذا قتل نفسه فقد حبط عمل مخصوص وليس أصل العمل وعمله كله. كذلك هنا يقال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هناك شيء مخصوص قد حبط. إما يقال عمل يوم إن يقام عمله لو صلى في الوقت وكذا، إما أنه خرج مخرج الزجر وكذا وليس على ظاهره. أما من قال بكفر ترك صلاة وليقال ترك الصلاة ترك صلاة فقد فيستدل بذلك على ظاهره، وهو قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين أنه من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فإنه كافر. والقول الثاني أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة كلها، لأن النبي قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ولم يقل صلاة، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وفي حديث عبادة ابن الصامت قال ثم وما لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عنده، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. والنبي يقول في الأئمة أيضا أئمة الجور يؤخرون الصلاة عن وقتها، وإن أمكن أن يكون هذا التأويل في التأخير وليس في الترك الإيه وليس في الترك الكل. فالحبوط يكون على حسب مذهب الإنسان في ترك الصلاة. نعم
الشيخ العثيمين قرئ عليه كلام الحجر السابق،
نعم،
وقال في آخره اللي يظهر والله أعلم أن الحبط هنا حبط الموازنة، لكنه نعم. ليس كل العمل بل هو مقيد بذلك اليوم الذي ترك فيه الصلاة،
لأن الشيخ العثيمين يرى التفريق بين ترك صلاة وترك الصلاة ترك صلاة وترك الصلاة. ووجه جيد جدا فيما قرئ أنه لو كان الكفر لما اختص ذلك بالعصر، لو كان هذا في الكفر لما اختص بالعصر، ولكان من ترك صلاة فقد حبط عنه، لما هنا قال من فتته صلاة العصر. ولأنه أيضا فسر في الحديث الآخر فكأنما وتر أهله وماله، يبقى ورد في العصر في حديث فكأنما وتر أهله وماله وفي هذا الحديث فحبط عمله، فيكون هذا من باب الزجر والوعيد بدليل أنه فسر فكأنما وتر أهله وماله ولم يقل فقد كفر. نعم
موجود شيخنا كلامه.
نعم
موجود كلامه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة وحكم تاركها قال وقد تكلم قوم في معنى هذا الحديث فأتوا بما لا حاصل له. قال المهلب معناه من تركها مضيعا لها متهاونا بفضل وقتها مع قدرته على أدائها.
هيعيد الكلام إلى أن قال إبا هو رجح.
وقال الطائفة
إيه رجح ورحمه الله إيه.
قال والذي يظهر في الحديث والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم أن الترك نوعان، ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعا، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم.
نعم.
الحبوط العام في مقابلة الترك العام والحبوط أيوة. المعين في مقابلة الترك المعين.
أي هذا الأقر هذا الأقر وعليه فيكون هذا حبوطا ماذا خاصة لأنه مقابل ماذا مقابل صلاة خاصة، هذا مقابل صلاة خاصة ولهذا خصت بالعصر، وإذا لو كانت تدل على الحبوط الكامل لما خصت بالعصر. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم كلام ما هو ده كلام مقيد. نعم.